بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة
في التربية والثقافة. عنوان: الجامعة ورسالتها الحيوية في تطوير المعرفة. تعتبر الجامعات في أي أمة المقياس الحقيقي لرقيها وتقدمها وتطورها وموضع فخرها واعتزازها. وبلادنا اليوم جاهدة لمواكبة مختلف التطورات العلمية والثقافية، إذ أصبحت اليوم تضم بين جنباتها عددا من الجامعات الفنية وتحظى باهتمام بارز، ويناط بها عبء تربوي وتعليمي كبير. كما أن إيجاد وزارة للتعليم العالي دليل أكيد على الرغبة الصادقة والعزم القوي على تطوير الجامعات وزيادة دعمها ودفعها إلى الأمام. ولقد أخذت جامعاتنا الفتية تساهم مساهمة فعالة في تطوير كلياتها واستقطاب الكفاءات المختلفة لدعم كيانها والمشاركة الرائدة في البناء والعمل والتخطيط. فأصبح الكثير من خريجي الجامعات بتوفيق الله يمارسون مسؤولياتهم وواجباتهم بكفاءة وقدرة في التدريس والتوجيه والإدارة وغيرها من الحقول المتباينة، مما يجعل الأمل يزداد تطلعا إلى جامعاتنا بأن تهتم بالتركيز على الدراسات الجادة والأبحاث الميدانية واستعمال الأساليب المرنة في الشؤون الفنية والإدارية، وأن تطلب من النخبة الممتازة فيها من المفكرين والأساتذة نشر نتاجهم وما يحققونه من أبحاث ودراسات إلى جانب تحقيق وتنقيح كتب التراث الخالدة والعناية بإخراجها وطبعها على وجه ممتاز وبأسلوب علمي دقيق لتضعها بين أيدي الباحثين ورواد العلم وعشاق المعرفة وراغبي الثقافة، ولتكون بذلك مرجعا للدارسين في نطاق الجامعة وخارجها. فالجامعة هي المعين الثر والصرح العلمي والمصدر الفكري والإشعاع الثقافي لشتى المعطيات والفضائل الخلقية والعلمية، وتحسين نوعية التعليم بما يخدم المعرفة ويطور الأساليب التربوية والطرق التعليمية في مدارسنا ومعاهدنا، وتبادل الآراء والخبرات والدراسات الهادفة والتجارب المفيدة لصالح الأمة في ضوء المبادئ الإسلامية الكريمة. كما أن على الجامعات عبئا خلقيا عظيما نحو تكوين شخصية الطالب وبناء عقله ونفسه وغرس القيم السلوكية والخلقية والتحلي بالصفات والعادات الكريمة وتطوير المواهب والملكات لتكون قادرة على الإبداع والابتكار. إن الجامعة عامل حيوي في تطوير المعرفة بمعناها المتكامل، ومن هنا تظهر أهمية الجامعات ورسالتها الحيوية وتأثيرها المباشر ودورها في سبيل النهوض بالمجتمع وإبراز الجوانب المضيئة والتعريف بالتطورات العلمية والثقافية والاجتماعية والتربوية وضرب المثل الطيب والقدوة الحسنة والسلوك الرفيع. إننا لنطمع من الجامعات في عطاء أكثر، وأن تكون على صلة دائمة في متابعة مشكلات المجتمع والمشاركة الجادة في البحث العلمي ونشر الثقافة والوعي والمعرفة بين أفراد المجتمع، بحيث تكون منارة شامخة مضيئة تهدي إلى الخير وتضيء الدروب، وتهتم بإبراز التراث الحضاري الإسلامي والتعريف به وتطويره وإثرائه. فإن لنا تراثا خالدا مجيدا ما زال أكثره مجهولا من أبنائه، فكيف بالآخرين؟ وهكذا فإن للجامعة أهدافا رفيعة تتمثل في إعداد المستويات الرفيعة التي تسهم في التوجيه وتطوير المجتمع والقيام بالبحوث العلمية والتطبيقية في كافة المجالات بقصد التعرف على مشكلات المجتمع وحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والحضارية، وحل المشكلات حلا مبنيا على وعي متعمق وتصور واضح. إن إعداد الباحثين والقادة والموجهين ليس بالأمر السهل، فهؤلاء هم الذين يعملون على توعية المجتمع بواقعه ومشكلاته وتوقعاته وتوجيهه للمشاركة في بناء النهضة ومجالات الإنتاج والخدمات. إن توجيه الطالب نحو أساليب البحث العلمي سوف يفيده في مستقبل حياته العملية، إذ سيصبح الأسلوب العلمي جزءا لا يتجزأ من سلوكه، كما أن بناء شخصيات الطلاب وتكوينهم وتعميق مفاهيمهم عن طريق النقد والبحث والتحليل من الأمور الأساسية في رسالة الجامعة ومسؤولية أساتذتها. وهكذا فإنه لا سبيل إلى تحقيق ما أشرنا إليه إلا إذا أخذت الجامعات بالارتفاع بمستواها وتحملت مسؤولياتها لتصحيح المسار الذي تسير عليه وتقويم الماضي والحاضر والتعرف على الطريق بأبعاده الشاملة. هيأ الله لجامعاتنا أسباب النجاح وأتم لها ما تنشده من رفعة وتقدم وتطور. التحدي في الجامعات الغربية. يواجه الكثير من شبابنا، بل من شباب العالم الإسلامي، خلال سفره ورحلاته العلمية في الجامعات الغربية ألوانا من التحدي وضروبا من الشكوك وصنوفا من الأساليب لإيقاعه في مصائد شتى. وهذا أمر يحتاج إلى اليقظة والعمل الجاد، ولا أحسب أني في حاجة إلى توضيح المزيد من ذلك، فكل من أتيح له السفر والدراسة سيلمس أن أعداء الإسلام وضعوا من الوسائل والأساليب الشيء الكثير، وإن كانت تلك الوسائل والأساليب تتحطم وتنهار أمام من استضاء عقله وقلبه بنور الإسلام، ولكن هناك فئات أخرى قليلة الثقافة والمعرفة بأصول الإسلام وقواعد الدين تسقط بسرعة أمام تلك التحديات، ضعيفة واهية لأنها لا تملك الإيمان والثبات والصبر في مواجهة قوى البغي والشر والعدوان. وصدق الله العظيم القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولقد كنت واحدا ممن مر بهذه التجارب، وسمع الكثير من أقوال أعداء الإسلام والببغاوات التي تردد ما تسمع من أقوال كاذبة جائرة لا تقوم على أساس من الحق والعلم والمعرفة بحقائق الإسلام وأصوله وقواعده. في أول ليلة أسكن فيها بإحدى الجامعات في الولايات المتحدة أجد مجموعة من شباب الجامعة يستأذن في الدخول لغرفتي ويطرح علي أسئلة في منتهى الجهل والسخف والتفاهة. قلت: أنتم تسألون عن أشياء كانت قبل الإسلام ومما كان في شرائع الرومان وغيرهم، ثم لماذا لا تقرؤون عن الإسلام من خلال كتابات البعض من المنصفين من غير المسلمين؟ فقال أحدهم: لقد قرأنا عن الإسلام وما سمعته منا هو ما فهمناه خلال قراءتنا لذلك. فقلت: ما تحدثتم به هو من عمل وأكاذيب وافتراءات أعداء الإسلام. وكان معي بعض نسخ ونشرات لما كتبه البعض من المستشرقين وغيرهم من المسيحيين المنصفين، فدهشوا لما قرأوه تمشيا مع قول الشاعر: والحق ما شهدت به الأعداء. وفي لقاء آخر طرحت علي مجموعة من الأسئلة عن العقوبات والحدود في الإسلام، وما هو موقف الإسلام في الكون والإنسان والحياة والسلام، وما هي مصادر التشريع الإسلامي، وغير ذلك كثير وكثير. وكنت في نقاشي متمشيا مع قول الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقوله: وقولوا للناس حسنا. حقيقة إن الواجب يفرض علينا أن نعد منهجا وخطة مثلى لتسليح شبابنا قبيل سفرهم للغرب واصطفاء البعض منهم للاطلاع بأعباء الدعوة والتوجيه والتعريف الحقيقي للإسلام، وتزويدهم بالكتب والنشرات، وإلقاء العديد من المحاضرات من قبل الأفراد الذين سبق أن مروا بتجارب السفر ومعرفة تلك البلاد وتقاليدها. نحدث هؤلاء الشباب بأسلوب مهذب يجد سبيله إلى قلوبهم ويوحي إليهم بعظمة دينهم وبشموخ تراثهم وأصالة ماضيهم وحاضرهم، فبمقدار ما استفاده وعرفه سيكون قادرا على الصمود والمعرفة والتأثير. التعليم المبرمج. تتطور وسائل التعليم باستمرار نتيجة جهود الباحثين في مختلف فروع المعرفة والاهتمام بالمواد التعليمية والمنهاج وعلم النفس والخبرات التعليمية وأسلوب حل المشكلات والعناية بالميول والحاجيات الخاصة بالطلاب وتعليم المهارات والتوجيه والإرشاد. والتعليم المبرمج أسلوب تربوي حديث وطريقة من طرق التعليم والتدريب، وقد برز هذا الأسلوب منذ سنوات وبقي موضع نقاش ودراسة للمختصين والمهتمين بالقضايا التربوية، ورصدت لذلك المبالغ الطائلة لإجراء التجارب والبحوث لمعرفة جدوى هذا النمط من التعليم ومدى فعاليته. وقد أخذت بعض المدارس في الغرب وخاصة في أمريكا بهذه الطريقة، ووجدت أن هناك تفاعلا من قبل الطلاب مع هذا البرنامج، بحكم أن التعليم المبرمج جعل التلميذ أكثر إيجابية في تعليمه. ومتى نجحت هذه الفكرة فمعنى ذلك أننا سوف نقلل من الاعتماد على المعلم، وسوف نحل مشكلة نقص المعلمين الذي نعانيه. فالتعليم المبرمج هو نوع من التعليم الذاتي، إذ هو يعتمد على برامج موضوعة ومحددة بأسلوب يسهل الإلمام بها والتعلم بواسطتها، ويستخدم في ذلك الأفلام والأشرطة والآلات وغير ذلك من الوسائل التعليمية. وعلى ضوء التجارب تعدل هذه البرامج لتكون أكثر ملائمة للمستوى. وعن خصائص التعليم المبرمج نورد ما أورده أحد المختصين في هذا المجال حول هذا البرنامج. 1- يعرض البرنامج للمعلومات في خطوات صغيرة تعرف بالبنود والخطوات أو الإطارات، ويتطلب كل إطار من الطالب استجابة معينة بعد كل خطوة. 2- توفر للطالب المعرفة الفورية لنتائج استجابته بالاطلاع على الجواب الصحيح بعد انتهاء استجابته لكل خطوة أولا بأول. 3- أن تحدد مقدما بالضبط الأهداف والمهارات والمعلومات التي يجب أن يتقنها الطلاب، وتقسم المادة التعليمية إلى أجزاء صغيرة مترابطة وترتب منطقيا وسيكولوجيا بحيث تتعاقب متدرجة من المعلوم إلى المجهول ومن البسيط إلى المركب. ويصمم كل برنامج تعليمي لمستوى معين من الطلاب، ولهذا يراعى عند تصميم البرنامج تجربته على تلميذ واحد بأن يعطى اختبارا في أول الأمر، ثم يعطى البرنامج، وفي النهاية يعطى الاختبار ثانية، ويفحص ويقارن بنتيجة الاختبارين، وتحدد البنود والإطارات التي جاءت استجابة الطالب لها خاطئة فتعاد صياغتها أو ترتيبها أو توضيحها، لأن الخطأ هنا يعزى إلى واضع البرنامج ويعدل البرنامج بعد ذلك إلى آخره. وفي تصوري أن التعليم المبرمج رغم قيامه على أسس سيكولوجية إلا أنه سيظل قاصرا في إيصال الخبرة التعليمية وملاحظة الدقة في الفروق الفردية بين المتعلمين، رغم أنه سوف يساعد على تحقيق بعض الأهداف التربوية المرغوبة. فالطريقة والمنهاج التربوي التقليدي المتعارف عليه هو أكثر فاعلية في مراعاته لتنمية المهارات والنشاط الفكري، والمعروف أن المواد التعليمية والدراسية هي وسائل وليست أهدافا للتعليم، وللمعلم دور كبير في كشف ميول الطلاب ومعرفة حاجاتهم وتطلعاتهم وفي حل مشكلاتهم، وهذا قد لا يتوافر في الأسلوب التعليمي المبرمج. إن كل طريقة تعليمية وفلسفة تربوية يجب أن تنبثق من حاجة المجتمع، فالتربية عملية بناءة هادفة وغاية نحو تطوير الحياة إلى الأفضل. التكامل بين الثقافة والتعليم. إذا كان التعليم والثقافة وجهين لعملة واحدة، وإذا كانت هناك اليوم اتجاهات تنادي بأن يكون حق الثقافة مرادفا لحق التعليم ولتحقيق أكبر عائد ثقافي على المجتمع، فإنه ينبغي التنسيق بين الثقافة والتعليم والتكامل بين أجهزة الثقافة والإعلام والتعليم ورعاية الشباب. ولكي نحقق الهدف في غرس بذور التنمية الثقافية في المجتمع، ولتمارس الثقافة نشاطها في هذا المجال، ولتصبح وسيلة لجعل التطور الفكري والوجداني للأمة مسايرا لمختلف التطورات وحافزا لاكتشاف المواهب في الإبداع الفني والأدبي والعلمي، إلى جانب انتقاء المادة الثقافية المفيدة واختيار أسلوب تقديمها بطريقة مرنة مشوقة للإسهام الفعال في محو الأمية الثقافية والارتفاع بالكلمة من مجرد الترفيه إلى التوعية والتثقيف. وفي نطاق هذا المفهوم، فإن إنشاء المكتبات وتعددها وتزويدها بالجديد الصالح من الكتب بهدف تأصيل عادة القراءة لدى الأفراد وتعويدهم على ذلك، وتقديم الخدمة المكتبية بطريقة ميسرة، إلى جانب إقامة الندوات والمحاضرات الأدبية والثقافية والعلمية والاجتماعية، وإقامة المسابقات للكشف عن الموهوبين في مختلف مجالات الخطابة والكتابة والبلاغة والتعبير الأدبي، إلى جانب الاهتمام والعناية بنشر نتاج أولئك الموهوبين من الأدباء والشعراء وتشجيعهم بإذاعته عن طريق الإذاعة، وذلك بهدف تنشيط مواهبهم وإذكائها وإتاحة الفرصة لها لإثبات وجودها والتعريف بها، وفي ذلك تنشيط للحركة الأدبية والثقافية بصورة عامة. وقد يقول قائل: إن هناك أعدادا من الناس لا تستطيع قراءة الكتاب لبعدها عن المدن وارتباطها بالحياة في البادية، فإنه في الإمكان إنشاء مكتبات متنقلة تطوف بالقرى ومراكز تجمع البادية، وتقوم بتسهيل الخدمة المكتبية لهؤلاء وغيرهم ممن يحول بينهم وبين الاستمتاع بالكتاب واقتنائه العجز المادي أو سواه من بعض عن معاطل المكتبات والكتاب. ولكي يمارس العمل الثقافي دوره، فإنه ينبغي أن يكون متحركا وفق برامج وقوافل ثقافية تزور القرى ومختلف مناطق الصحراء لتوصيل الثقافة في سائر الظروف. وفي بلادنا اليوم تجارب طيبة في هذا المجال، فإن تجربة محو الأمية والحملات الصيفية في مختلف المناطق ومراكز التجمع ومناطق البادية وما حققته من فوائد ونجاح مستهدفة في ذلك تحقيق الهدف في القضاء على الأمية بين أبناء المملكة وتزويدهم بالمعارف والثقافة والخبرات التي تعينهم على التكيف مع مجتمعهم والإسهام الإيجابي في مسيرته ونهضته. وهكذا، فإن الخدمات الثقافية تحقق للأفراد المزيد من المعرفة والفائدة والتطور والتوعية العامة في شؤون الحياة للوصول بهم إلى أفضل مستوى يوافق قدراتهم ولأداء واجبهم في خدمة بلادهم والنهوض بأمتهم. الكتاب المدرسي. للكتاب المدرسي أهمية حيوية، فهو من أقوى الوسائل في تشكيل عقلية التلميذ وتحقيق المفاهيم الصحيحة، إذ هو وسيلة مثلى في مساعدة الطالب وتكوين قدراته وتنمية مواهبه وزيادة معارفه، بل وتزويده بالوعي وحسن السلوك. وهذه الأهمية للكتاب المدرسي تجعل المرأة يولي ذلك عناية متزايدة، وذلك بالتأني والتدقيق كثيرا في اختيار الكتاب الصالح شكلا وموضوعا ومحتوى، لأنه أداة مهمة في العملية التعليمية، فينبغي تقويمه بطريقة علمية وتربوية من فاحصين على درجة عالية من الكفاءة والقدرة والتخصص والخبرة الميدانية. وبالمناسبة، فقد كنت في زيارة لإدارة تعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية، فسألت المختصين عن الكتاب قائلا: ما هي الطريقة المتبعة في تقويم الكتاب؟ فوجدت مجموعة كبيرة من البطاقات تتضمن مختلف المعلومات وشتى المقاييس العلمية والتحليلات التربوية وهي التي يحكم على الكتاب بمقتضاها، والتقديرات العامة بما يسهل عملية الاختيار وتقويم الكتاب. حقيقة إن الكتاب وسيلة تربوية وأداة تعليمية يمتلئ بالخبرات والمعلومات في ميادين المعرفة، ويربط بين أمم قديمة وأجيال حديثة، فهو يجمع خلاصة المعرفة قديما وحديثا. لقد كانت قراءة الكتاب قديما غاية المعرفة، ولكن التطورات الحديثة التي استجدت في الأساليب التربوية وفي طرق علم النفس التي تركز على دور الإنسان وتنشيط حوافزه بحيث يكون مركز العملية التعليمية، الكتاب يجب أن يكون في تغيير متجدد مستمر. فلم تعد الخبرة التعليمية مجرد الأخذ من الكتاب، إذ إن إيجابية الطالب وتعاون المدرس وتطور المنهج وأهمية التوجيه التربوي، كل تلك العوامل والأسس تعمل في تنشيط حوافز التلميذ. لم تعد أهداف التعليم تهتم بترديد الطلاب للكتاب فقط، ولكن ينبغي استخدام الكتاب استخداما تربويا إيجابيا بحيث يكون أداة لتحقيق الأهداف التعليمية. إن اختيار مادة الكتاب مهمة جدا، وذلك لكي تكون متناسبة مع خبرات التلميذ وحاجاته وميوله وقدراته، وهي بالطبع تختلف من مرحلة إلى أخرى. وكلما كان الكتاب وفق استعدادات التلميذ الذهنية، كلما أقبل عليه وزاد شغفه به وفائدته منه وتأثره بما فيه. إن الوعي التربوي مهم من جانب مؤلف الكتب المدرسية والقائمين عليها، حتى تكون ذا فائدة بناءة في التطور الفكري والتقدم الثقافي وتحقيق الأهداف التعليمية. ولكم هو صادق ما قاله أحد المربين حول ذلك، إذ يقول: المعروف أنه ليس كل عالم أو متخصص لديه القدرة على نقل أفكاره إلى غيره، وقد لا يستطيع العالم أو المتخصص التعبير عن نفسه في صورة مناسبة للتلاميذ، وقد يكون العالم أو المتخصص مجيدا لمادته دون أن يربط بينها وبين ميادين المعرفة الأخرى. ومن هنا ازدحمت الكتب المدرسية عن طريق المتخصصين أو من ينقل عنهم بكثير من المفاهيم والعبارات البعيدة عن إدراك التلاميذ. وعلى ضوء ذلك ينبغي أن نركز على أهمية الكتاب المدرسي بحيث يكون محققا للغايات، وذلك بالعناية البالغة في وضع الكتب وطريقة اختيارها، فإن ذلك سوف يسهم إلى حد كبير في تنشئة جيل واع مستنير يحقق الطموح الإسلامي والقيم الكريمة التي تضيء العقل وتنير الأفهام. المرونة ووظيفتها التربوية. إن روح السماحة لصفة كريمة وعنوان على النبل والوفاء، فهي عامل من عوامل الألفة والمودة، إذ تقرب إلى التفاهم وتبعد عن التقاطع وتزيد في أواصر الصداقة والمحبة. ولكن نرى في حياتنا وبين أنظارنا الكثير من الناس يختلفون فيما بينهم، وتصل الحال بهم إلى القطيعة والجفاء والتباعد. وكم من عبارة سمحة كان لها أثرها وفعاليتها في إزالة الخصام وإذابة الجليد وتفريج الأزمة، فتعيد إلى النفوس صفائها وإلى القلوب ودادها وإلى الأرواح انسجامها وتآلفها وإشراقها. ومتى فقدت تلك الصفة الكريمة امتلأت النفوس بالحقد وانطوت على الضغينة والأوهام، فإن ذلك مما يدرم نار الفتنة والبغضاء. في التراث الإسلامي كثير من الأخبار والأشعار والأقوال التي تمثل روح السماحة والصفاء والمرونة، كالذي يروى عن العديد من الرجال من فقهاء وأدباء وأمراء وعلماء وحكماء، إذ كانوا يقابلون خصومهم وناقديهم بالصفح والحلم والابتسامة، مما زاد في مكانتهم وإعلاء شأنهم بين أمتهم وناقديهم. والحق أننا لفي أشد الحاجة في هذا العصر بالذات إلى روح السماحة، حيث تعقدت كثير من أمور الحياة، مما يستدعي مقابلة ذلك بروح رياضية ونفوس صافية وقلوب مطمئنة راضية. إن التنكر لتلك المعاني مجاف لروح الواقع. إن علينا أن نتقبل بروح السماحة ما ينتقدنا به الناقدون، وألا نضيق ذرعا بذلك. ولكم أعجبت بما شاهدته ببعض البلدان في مختلف المعاهد والمدارس والجامعات من اتباعهم لطريقة محمودة، إذ بعد انتهاء كل فصل دراسي يقومون بتوزيع أوراق تتضمن معرفة رأي الطالب في المدرسة والأستاذ والكتاب والمكتبة وما إلى ذلك مما يكون ذا علاقة بالطالب، وبعد ملء تلك البيانات تقوم لجنة بفحصها ودراستها ويقابلون ذلك بكل سماحة وتقدير. لقد عشت تجربة من تلك، فقد كنت أتلقى دراسة اللغة الإنجليزية في جامعة ميشيغان الشهيرة، وكنت ومجموعة من الزملاء غير مرتاحين من طريقة تدريس أحد الأساتذة، وفي نهاية الفصل الدراسي قام بتوزيع بيان علينا فقلنا رأينا بصراحة فيه، وهو واقف أمامنا يجمع البيانات وأقرأ ما كتبناه، فودعنا قائلا شكرا لكم ولكن سررت بصراحتكم هذه، وتقبل ما قلناه بسماحة ورضا. وكذلك بالنسبة للنقد الأدبي، فينبغي للمنقود ألا يتبرم من ناقده، بل يكون واسع الصدر في سماع النقد وقراءته ومناقشته بالتي هي أحسن، وعلى الناقد أن يصوغ عبارات نقده بمقاييس الذوق والأدب والمنطق وسعة الأفق واحترام رأي غيره بدلا من ضيق النظر والحقد والتحامل على الناقد. ولكم قرأنا في تراثنا العربي مما يروى عن معن بن زائدة والأحنف بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان والحارث بن عوف وغيرهم كثير وكثير مما يروى عنهم من حلم راجح وأنات هادئة وصبر كثير. على المستوى الفردي إلى المستوى العام، فلو سادت روح السماحة جميع الدول الإسلامية في مختلف شؤونها وحياتها لرأيناها في المقام الأول والمنزلة السامية. علينا أن نحرص على تعزيز تلك الروح، وأن نعمل على عدم فقدانها، وأن نربي الصغار عليها، فإن روح السماحة مظهر من مظاهر الرقي والتعاون، والمنشد مع الشاعر قوله: أحسن إلى الأعداء والأصدقاء فإنما أنس القلوب الصفاء، واغفر لأصحابك زلاتهم، وسامح الأعداء تمح العداء. البحوث التربوية. إن ميدان التربية والتعليم من أهم الميادين في حياة الأمم، فيه تتربى الأجيال ليكونوا أهلا للنهوض بالمهمة والرسالة الجليلة التي تلقى على كواهلهم. إن قيام مركز للبحوث التربوية لهو عمل حيوي نظرا لما تشهده بلادنا اليوم من نهضة تعليمية مباركة هي امتداد لنهضة ثقافية واقتصادية واجتماعية شاملة. لو ألقينا نظرة على ميزانية التعليم لوقفنا على مدى التقدم الذي قطعته بلادنا في مضمار التربية والتعليم توسعا وتطورا. لا ريب أن بناء الأجيال وإعداد الشباب وتكوين الطاقات البشرية أمر على جانب كبير من الأهمية، ويحتاج إلى جهود مكثفة نوعا وعددا. من هذا المنطلق تأتي أهمية إيجاد مركز للبحوث التربوية يهدف إلى تطوير الخدمات التعليمية والتربوية فيما يتصل بتحسين وتطوير الأساليب التعليمية وطرق التدريس والتقييم المدرسي والامتحانات وإجراء البحوث الميدانية والاستفادة من نتائجها ودراسة وتمحيص التجارب التربوية الجديدة وتقويمها وتوفير المعلومات والوثائق التعليمية والتربوية. كما يعمل هذا المركز على توثيق الصلات مع مراكز الأبحاث التربوية المحلية والإقليمية والدولية بما يضمن الاستفادة من تلك الخبرات لخدمة الأهداف التعليمية وطرق التدريس في مختلف مراحل التعليم، والاستفادة من الوسائل التعليمية والتدريب على استخدامها ورفع كفاءة العاملين في هذا الميدان. كما يتولى جمع وتصنيف الكتب والمواد التعليمية والتربوية من مطبوعات ودوريات وأفلام مسهلا طرق الوصول إليها وميسرا وسائل الاستفادة منها. إن البحوث التربوية الميدانية تكشف عن المشكلات التعليمية ذات الأهمية، وتكون عونا في تقديم المقترحات للحلول المناسبة لها، وفي هذا قوة وتنشيط للأعمال التربوية. كما أن المخطط والباحث سيكون في حاجة إلى نتائج علمية، وكذا واضع البرامج والمناهج والمواد التعليمية سيشعر بحاجة إلى النتائج العلمية من واقع عمله وبحثه. ولا ريب أن تسجيل وتوثيق نتائج البحوث التربوية سيكون ذا فائدة بالنسبة لواضع الخطط والبرامج التعليمية وغيرهم من المهتمين بالدراسات التعليمية والتربوية.
من فضلك تابع بقية المادة.